20 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الثالث من سورة ياسين. يقول الله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من أعناب نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذا هو المشهد الثالث من تفسير سورة ياسين الذي سندندن حوله اليوم. بيّن الله لنا من خلال هذه السورة العظيمة التي قلنا لكم إن بعض المفسرين بل جماهير المفسرين اعتبروها قلب القرآن، وقلنا لكم رغم أن الحديث ضعيف وفيه مقال إلا أن المعنى المقصود سليم، فهي قد استعرضت حال هؤلاء المكذبين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تسلية وتثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا تنشغل بهم ولا تهتم بهم، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ثم عرض الله سبحانه وتعالى دليلا تاريخيا عمليا لأنموذج من المكذبين، وهم أصحاب القرية الذين كذبوا المرسلين، وهم أنموذج سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ثم عرض الله سبحانه وتعالى أيضا على الأنموذج الآخر، وهو إنما تنذر من اتبع الذكر وهو صاحب ياسين الذي آمن وقتلوه وسفكوا دمه. هؤلاء الذين قتلوا الرسل وقتلوا هذا الرجل المسكين الذي جاء ليدافع عن الرسل. هذا موقف أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كان دأب وحال إخوانك من المرسلين سابقا، وما تضعضعوا وما استكانوا، فحري بك وأولى لك، فإنك خاتم المرسلين وأنت الأنموذج والمثال في الاتباع والقدوة. وهؤلاء القرشيون هؤلاء الوثنيون هم أهون على الله من الأمم السابقة. ثم يأتي المشهد، مشهد اليوم ومشهد الحسرة والندم. يا حسرة على العباد، يا حسرة العباد على أنفسهم كما في قراءة أخرى، أي الله لا يتحسر على العباد، بل العباد يتحسرون على أنفسهم، لأنهم هم لماذا يتحسرون على أنفسهم؟ يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا هو، هذا حسرة العباد على أنفسهم، وهم يرون أنفسهم في النار، يدخلون زرافات ووحدانا للنار، فهم يتحسرون، لأنهم سيرون مصير هؤلاء السعداء الذين أمامهم في الجنة، فهم يتحسرون. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه الآية كما قال المفسرون، هذه الآية نص صريح في تكذيب الأمم لجميع الرسل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما يأتيهم من رسول. فكلمة رسول هذه ليست الرسول، من رسول أي كلمة نكرة، وهذه النكرة إذا جاءت في سياق النفي وقبلها حاء كلمة من، إذن فهي تفيد العموم، أي أن هؤلاء الأمم السابقة كذبوا جميع الرسل، وأرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه تترى كثرة، كما فسرناها في تفسير سورة المؤمنون، تترى يعني جماعات. وإلا في هذا المثال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إذن لم هذه القرية أو هذه المدينة لم تكتفي برسول واحد، بل باثنين، بل بتعزيز مدد من الله تقوية لهؤلاء الرسل، ورغم ذلك كفروا بهم وقتلوهم. إذن هذا نص صريح في أن هذه الأمم بأسرها كانت تكذب المرسلين، تكذب أنبياء الله. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا كذب بها المترفون، إلا أن كذب بها المترفون. لأن هؤلاء المترفين هم أصحاب مصالح، وهؤلاء المترفون لا يتحملون أن تسلب منهم هذه المصالح وهذه هذا السلطان وهذه القوة التي يستعبدون بها العباد. لذلك هم أول من يكذب، وهم أول من يحارب، وهم أول من يعاند هؤلاء المرسلين. إذن يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تنشغل بهؤلاء، لا تنشغل بهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لك إن هؤلاء كل هذه الأمم بأسرها، وما أرسلنا من رسول في أي أمة من الأمم إلا أن كذب بها المرسلون، كذب بها هؤلاء، كذبوا المرسلين ولم يصدقوهم إلا أمة واحدة، هذه أمة واحدة فقط في تاريخ البشرية هي التي لم نجاها الله من العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس فقط هم الذين نجاهم الله تعالى من العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كلها ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، استهزأوا بنوح واستهزأوا بصالح واستهزأوا بشعيب واستهزأوا بكل هؤلاء المرسلين جميعا، استهزأوا بهم. لكن هناك أمة من البشر، هذه الأمة فقط هي التي نجاها الله، وهم الذي نفعها هو إيمانها، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، لأن قانون الله القديم في هؤلاء جميعا أن من يكذب المرسلين فإن الله يهلكهم جميعا، يأخذهم جميعا. ولذلك قال الله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هؤلاء الذين قتلوا هذا المسكين، هذا العبد الصالح الذي جاء لينقذ قومه من الضلال ومن النار، يا قوم اتبعوا المرسلين، هؤلاء الذين قتلوا هذا المسكين وقتلوا الرسل أيضا، ماذا فعل الله بهم؟ هؤلاء أخذهم الله بصيحة، لا يستحقون أن تنزل ملائكة العذاب لكي تقتلهم وتدمرهم، هؤلاء أهون من ذلك بكثير. فإذا هم خامدون، انتهى أثرهم. إلا قوم يونس، هؤلاء لهم صفة خاصة، لماذا؟ لأنهم آمنوا رغم أنهم كذبوا في الأول، ولكنهم لما أسرعوا وبادروا إلى الإيمان وخافوا الله سبحانه وتعالى نجاهم الله من هذا العذاب. لذلك قال الله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هؤلاء إلا قوم يونس عليه السلام لما آمنوا. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هؤلاء انظر إلى حالهم، هم هؤلاء الذين أرسل الله لهم الرسل هم من الضعف والهوان، ورغم ذلك هم المعاندون وهم المكذبون. انظروا، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هؤلاء ألم يروا هنا بمعنى العلم، العلم ليس علم الرؤية، يعلموا مجرد العلم بدون علم بصري، يعرفوا هم يعلمون ذلك من خلال بعض أهل الكتاب وغير ذلك أن الله أهلك عادا وثمود وأن أهلك قوم نوح وبالغرق، هؤلاء يعلمون. ألم يروا كم هنا للكسرة، كم أهلكنا قبلهم من القرون، ليس قرنا واحدا، من القرون من الأمم. هؤلاء كانوا يعتقدون قديما، يقولون إن أجدادنا سيعودون مرة أخرى، وإنني إذا مت كما كانت الفراعين والفراعنة يقولون، يأتون عندما يتوفى الرجل منهم أو قبل أن يتوفى يوصي بأن توضع بجواره سلة من الطعام والشراب وبعض المأكولات، وتوضع بجوانبه بعض الأشاور والذهب، يقول لأن الروح ستأتي مرة أخرى وتلبس وأأكل في قبري. وهذا ما عثر عليه أهل الآثار وغير ذلك في بعض الحفريات التي وجدوها، لماذا الأطعمة والأكسية والألبسة وبعض الذهب كل هذا في جوار مع تابوت المتوفى الميت؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن الميت عندما يوضع في قبره سيخرج ويأكل وروحه تحل فيه مرة أخرى. هذا الاعتقاد كان شائعا أيضا في أمم كثير، كانوا يعتقدون أن هؤلاء آباءهم سيعودون مرة أخرى، وهو ما جددته هذه الجاهلية الجديدة فيما يسمى بتناسخ الأرواح، وأن الروح تخرج وتحلف واحد آخر أو تحل مطرح أي إنسان آخر. حتى أن بعض الطوائف التي كانت تزعم أنها منتسبة إلى الإسلام قديما كالنصيرية وغيرها يزعمون أن الإنسان عند توفي لا يوجد بعث ولا يوجد عذاب قبر ولا يوجد أي شيء، هي حياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا هي فقط انتهى الوجودية، يعني هذا هو الوجود. يعتقدون أن روحه تحل في، إذا كان شريرا تحل في شيء شرير، وإذا كان صالحا تحل في شيء صالح، يعني ممكن الروح تروح تأتي في شيء مثلا حيوان يكون أليف كالعصفور أو كالببغاء أو طائر جميل أو أي شيء، ولكن إذا كانت ممكن كان شريرا، ممكن في خنزير، في ثعبان، في أي شيء. وفي بعضهم يقول وكان أبي في قصة شهيرة اسمها الجيل الثاني. هذه القصة تقول إن الرجل كان يعتقد أن أباه كلب، وكان يرحب به ويجلسه بجواره، يقول له أهلا وسهلا، هذا أبي جاء، ويشكي إليه ويجلس الكلب أمامه، لأن أمه قالت له إن روح الكلب روح أباك حلت في هذا الكلب، فأبوك هو الكلب. ولذلك فكان يجلس ويجلس الكلب على الكرسي ويرحب به. هذا حدث في أحد النصيريين، هم كانوا يعتقدون ذلك. هذه الطائفة موجودة الآن في سوريا، لا هي ما تسمى العلوية، هذه الطائفة العلوية التي تحكم سوريا الآن هي طائفة قليلة. هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام من قريب ولا بعيد، يعني لا علاقة لهم أصلا بالإسلام، ورغم ذلك تمحك في الإسلام، ورغم أنهم أبعد الناس عن الإسلام. هم لا يعترفون بعذاب القبر ولا بعذاب الآخرة أصلا، لأنه النعيم في الدنيا فقط هكذا. فهذه الأفكار تسربت عبر التاريخ إلى هذه المجموعات وهذه الطوائف، أن الروح بتحل في شيء آخر، أو أن الروح بتنتهي، انتهت نهائيا وخلاص الإنسان، هذه حياته الدنيا، مات، انقطع كل شيء. وهؤلاء الذين ينتظرون آباءهم، يقول الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. أيها الأغبياء، هل حدثتمونا مرة أن أحد من هؤلاء من الأمم رجع مرة أخرى؟ لذلك في مسألة عودة الذي مات لا تجدها إلا من باب الإعجاز فقط، أو كالذي مر على قرية، هذا الذي أماته 100 عام، هذا من باب الإعجاز فقط، ثم لما أحياه ثبتت المعجزة والفتنة للآخرين، أماته الله قبض روحه. أهل الكهف أيضا كانت من باب الإعجاز ومن باب فتنة للآخرين، فلما أحياهم الله وثبتت المعجزة وثبتت القدرة على الإحياء والبعث وأن هناك ربا، أماتهم الله وأخذ روحهم مرة أخرى. هذا لكن أن الأب يرجع مرة أخرى، أن الذي يموت يرجع مرة أخرى، هذا محال. فالله سبحانه وتعالى يتحدى ويقول ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. إليهم، انظر، إليهم هم، لكنهم سيرجعون إلى ربهم مرة أخرى. ولذلك قال الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هؤلاء الأمم جميعها هي لا ترجع إليكم أنتم، لكننا سنحضرها جميعا. انظر، وإن كل لما جميع لدينا محضر، بأمر الرباني سيحضرون ويساقون إلى ربهم مرة أخرى. هؤلاء كل هذه الخلائق منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلهم محضرون، كلهم سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. هو القادر على أن يبعثهم ويرجعهم مرة أخرى. أما في الحياة الدنيا فلا وألف لا، لا يرجعون مرة أخرى. هذا تحدي في ظرف أن رسول الله كان يعيش في مكة، وسورة ياسين نزلت كلها في مكة وهي سورة مكية، وهي نوع من أنواع التحدي القرآني لهؤلاء. حتى في حروفها قلنا لكم ياسين هذا حرف الياء وهذا حرف السين، نحن نتحداكم حتى في مجرد الحروف. هذا القرآن الذي يتشكل من هذه الحروف، هاتوا آية، هاتوا سورة، اجمعوا أمركم في صعيد واحد وأتونا بآية واحدة. هذا حرف الياء أو حرف السين، حرف الألف، حرف الميم، هذه الحروف تعرفونها، لكن شكلوا لنا منها آية. هذا هو يعني هذا المغزل وهذا الغزال وهذه الأدوات، اغزل لي صوفا، اغزل لي حريرا، اغزل لي بقى، يعني لنرى أنت تعرف هذه الأدوات موجودة الآن أمامك في القاموس، هذه الحروف في القاموس، ولكن كن شاعرا، يعني ممكن كل واحد يعرف معنى بعض الكلمات، يقول أنا أعرف الكلمات التي يقولها الشاعر، ولكن هذه الكلمات كلها أنت رصها، يعني أخرج لنا شاعريتك. ما بالك بالقرآن؟ القرآن يتحداهم ويتحداهم حتى في اعتقادهم أيضا. هات واحد زعم أن أمة رجعت مرة أخرى وأن أحدا من الأمم رجع مرة، كلها خرافات وأساطير، ويحكي لك بعض الناس الذين يقولون هذه القصص التي لمادة التشويقية التي تأتي في الغرب وخاصة في بعض الصحفيين وبعض الذين يسيرون على هدى هؤلاء يكتبون بعض القصص، هناك بعض الموتى قاموا والرجل كان في منزل في قرية من قرى إنجلترا أو في دولة من الدول، قصص حكايات بعض الصحفيين أنه مات وجلس مع أولاده واكتشفوا. الناس كانت يعني تحب هذه الغرائب، ولكن تذهب يقول لك هذه في القرن السابع عشر وفي الستاشر والقرن الخامس عشر، وذهب والناس جلسوا وكان الأموات يجلسون على طاولة ويأكلون والناس يسمعونهم، خرافات كانت مادة للتشويق فقط، لا يوجد دليل ولا هراء هراء بتجديد القرآن، لا تصدقوا مثل هذه القصص وهذا الخيال الخاص، هذا خيال من نوع من أنواع الخيال المريض الذي يتخيل أن الأموات رجعوا، الله سبحانه وتعالى قال لا يرجعون، إذن انتهى. هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتثبيته ولتبكيت هؤلاء. وآية لهم هؤلاء الضعفاء، انظروا إلى نحن الله سبحانه وتعالى ينوع لهم الخطاب، ينوع لهم الأدلة حتى نتعلم نحن أيضا كيف نخاطب الناس. تخاطبهم بتنوع الأدلة، هذا مرة في التاريخ ويضرب لهم الأمثال في التاريخ، ثم يأتي إلى مرة أخرى للذي يرونه أمامهم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذه الأرض أنتم ترونها، فأنزلنا عليها الماء، فلما أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه الأرض هم يرونها. أنتم تقولون يعني يكذبون بالبعث ويكذبون بالإحياء مرة أخرى وأن الله يبعث من في القبور، هم يكذبون ذلك، وأمامهم الأرض الميتة البور، أمامهم أرض ميتة بور لا تصلح لأي شيء، ينزل الله عليها الماء. هذا الماء هو إحياء لهذه الأرض، فجأة كانت قفرا، كانت صحراء، وهذه يباب خراب، ثم بعد فترة تجدها اخضرت وأثمرت وأينعت وصارت حديقة جميلة. من الذي أحياها ومن الذي أنشأها ومن الذي أخرجها؟ الله سبحانه وتعالى. وآية لهم أي علامة لهم لهؤلاء المعاندين الذين يكذبونك ويكذبون البعث، آية كبيرة عظيمة لهم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، الذي أحياها هو الله سبحانه وتعالى، أحييناها وأخرجنا منها حبة، هذا الحب وهذه الحبوب التي بعد ذلك، كلمة حب شاملة لكل شيء، ما يطحن وما يؤكل من ثمر وغير ذلك، هذه الحبوب وهذه الأرزاق التي يقتاتها الناس من هذه الأرض. من الذي أحيا هذه الأرض؟ إذا لماذا تكذب وتعاند إذا جاءك رسول يقول لك إن الله سيميتك ثم تبلى جثتك وجسدك وتكون ترابا ثم يحييك مرة أخرى؟ هو الذي أنشأك من العدم، فهو قادر على أن يعيدك بعد أن صرت شيئا. وهذه الأرض أمامك، انظر إليها التي تزرعها بيدك، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هذا الذي تحرثه هذه الأرض. إذن أنت تصدق أن الأرض تخرج هذا. إذن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الإنسان كأنه زرع خرج نبت من الأرض. الإنسان يخرج هكذا كالزرع. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات. هذه الأرض التي كانت بورا، هذه الأرض التي كانت خصرا غير صالحة لأي شيء، وجعلنا فيها جنات حدائق من نخيل. من نخيل لأنه النخيل كان أمامهم في الصحراء يعني، وهذه بلاد صحراوية يرون هذا النخيل. من نخيل وأعناب، هذا العناب وهذه المناطق، هذه الأعناب والكرمة، شجرة الكرمة هذه شهيرة، هذه الذي لان العنب في نظرهم كان فاكهة عظيمة عندهم، أنهم كانوا يعصرونها وكانوا يتخذونها خمرا، وكان يعني فاكهة طيبة في نظرهم، ولذلك القرآن يضرب بها المثل لأنها مشاهدة أمامهم. من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، شققنا هذه الأنهار والآبار وهذه القنوات التي تمر بها المياه، هذا كله من صنع الله سبحانه وتعالى بعد أن كانت الأرض صحراوية، بعد أن كانت الأرض يبابا خرابا قفرا. من الذي أحياها ومن الذي أخرجها ومن الذي أطعمكم ومن الذي أخرج هذا الثمر الذي وهذه الطيبات من الرزق؟ من الذي فعل؟ أنتم تشاهدون هذه الدورة، دورة الحياة أمامكم ولا تكذبونها. وهكذا فإن الإنسان الله سبحانه وتعالى سيعيده مرة أخرى. ولذلك هذا هو التحدي الذي سيأتي في آخر السورة وسنتكلم عنه عندما يأتي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. كأن هذه مقدمة وتقدمة للرد على هذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله بعظام من القبور، راح إلى قبور الكفار وفرك هكذا العظام أمام الرسول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا سنتكلم فيه إن شاء الله. إذن الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء انظروا إلى حال أنفسكم، حال الكون الذي تعيشون فيه. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ليأكلوا من ثمره، من الذي ثمر هذا الثمر الذي خرج من الأرض بإذن الله. هذا الثمر الذي خرج هو بإذن الله سبحانه وتعالى. وما عملته أيديهم، ما عملته بجمهور المفسرين أن ما هنا النافية، ما هنا الجاحدة يعني النافية، يعني وما عملته أيديهم أي هذا الذي خرج ليس بما عملته أيديهم، هذا من رحمة الله فقط. إلا الطبري طبعا قال إنما هنا بمعنى الذي، قال والذي عملته أيديهم، يعني إن الله أخرج كل هذا حتى الذي عملته أيديهم. فإذا الله سبحانه وتعالى يبين لهم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. هذا الثمر من رحمة الله ومن صنع الله، وما عملته أيديهم على الحالتين، سواء نفت أنه هذا من عملهم أو أن الذي عملته أيديهم فهو أيضا بتوفيق الله، ولولا الله ما وفقك إلى أن تقوم بالحراسة وبالقوة والقدرة، وإلا أمرضك سلط عليك بعوضة أمرضك، سلط عليك مكروبا أمرضك وأقعدك، شل حركتك. إذن كل من عند الله وكل بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله ممتنا عليهم ومستغربا على هؤلاء، كأنك تستغرب عندما تقول كل هذه الخيرات وكل هذه الطيبات تكذبون ولا تشكرون، هل هذا من شكر النعمة؟ المنعم الذي أعطاكم كل هذه الخيرات والمطعومات وهذه الثمار، وبعد ذلك تكذبون رسوله، تكذبون الذي أخرج لكم كل هذه الطيبات، وتكذبون رسوله الذي أرسله إليكم لينجيكم ويدخلكم الجنة، بعد كل ذلك تكذبون، أفلا يشكرون؟ وليس هذا فحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى يستمر في لفت انتباههم إلى آيات وآيات. كل هذه الآيات الآن كلها آيات كونية أمامهم مشاهدة، لذلك قلنا لكم لا يوجد في القرآن تلصمات ولا ألغاز ولا إشارات، هكذا بيان واضح، هذا القرآن واضح، لا يوجد فيه شيء غامض كما في بعض كتب الكهنة وبعض كتب الفلاسفة المنخنقة والمغلقة التي لا يستطيع أحد أن يتقبلها. ولذلك القرآن صفحة مفتوحة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يستعرض الآيات هكذا واضحة أمام البشر، هذه جنات، هذه أنهار، هذه ثمار، هذه سماء، هذه أرض، يعني انظروا إلى هذا الملكوت الذي تعيشون فيه، أي لا يوجد شيء يصعب على العقل. ولذلك هذا القرآن في حد ذاته معجز من هنا، لأن هذا كلام سهل ممتنع، نعم ممتنع على، وسهل للتذكير، سهل للقراءة، سهل للتلاوة، سهل للتدبر، ولكن ممتنع على أن يأتي أحد بمثله. وهذه السهولة، سر المرونة. اقرأوا الأشعار التي كانت في أيام نزول القرآن، تجدها صعبة وما يسمى الشعر الجاهلي، وهذه أو اقرأ شعر مثلا للشنفرة مثلا، والأشعار صعبة جدا، كلمات صعبة، لأنه كان يتكلم عن أدوات الجاهلية التي كانت مسائل محتاجة إلى حاشية وشروح. لكن القرآن رغم أن هذه الحقبة الزمنية في نفس التاريخ، إلا أن القرآن يفهمه على مدار هذه القرون أي إنسان لديه ملكة بسيطة من اللغة العربية يستطيع أن يفهم بسهولة، وكلما تبحر أكثر وكلما قوي أكثر يستطيع أن يكتشف هذه الكنوز والمكنونات التي في القرآن الكريم. ولذلك كان صفحة سهلة، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هذا القرآن يتعامل بنفس الألفاظ والتعابير والأدوات التي يعرفونها، هم يعرفون معنى كلمة سلخ، سلخ هذا الشلخ يعني شلخ الشاء، يأخذ الجلد الشاء يسلخها هكذا. انظر إلى هذا التصوير، وآية لهم هؤلاء المعاندون المكذبون المحاربون لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين لا يعترفون برسالة الإسلام، وآية لهم الليل، هذا الليل الذي يرونه نسلخ منه النهار، كأنه هذا نسلخ، كأنه جلد يكشط، كأن الليل جسد كبير ويكشط جلده وهو النهار. لذلك قال العلماء إذا الأصل الظلمة، يعني الظلام كان هو الأصل، ثم بعد ذلك بعد أن خلق الله هذه الكواكب وهذه الأشياء كلها وخلق الشمس وخلق هذا، ثم بعد ذلك النور عبارة عن طارئ على الليل، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يعني لما نسلخ نأخذه فإذا هو الظلام يأتي، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فيرون هذه الآية، هذه الآية يرونها للنهار، بالصباح الشمس تشرق ثم تأتي إلى الغروب فتختفي في الأفق، ثم يأتي الليل ويعم الليل السماء والأرض. وهذه الآية متكررة دائبين، الشمس والقمر دائبين، خلقهم الله دائبين مستمرين على هذه الطريقة، ليل نهار يمشي هكذا، هذه الطريقة هم يرونها، حتى الرجل البدوي البسيط الذي لا يعلم أي شيء يعرف إن في ليل ويعلم في نهار. انظر هذا هو الإعجاز في القرآن، المسألة بكل بساطة شيء بسيط أمامكم، فكر في هذا البسيط، فكر في هذه الآية رغم أنها آية كبيرة وعظيمة، ولكن نظرا لكثرتها أمام الناس يمرون عليها ولا يطعمون. وقلنا لكم سابقا إن الإنسان أحيانا تحيطه آيات وأشياء جميلة ورغم ذلك لا يشعر بها، مثل ماذا؟ إذا عجبتك صورة جميلة لأشجار ونخيل وأنت ذهب إلى محل فأعجبتك هذه الصورة فاشتريتها ووضعتها في بيتك، فأنت في أول الأمر كل يوم تدخل عليها فأنت مولع بها، لكن نظرا لتكرار ذلك مرت عليك سنة وأكثر فإنك أحيانا تجلس ولا تشعر بأنها موجودة أصلا. ودليل على ذلك يأتيك زائر يقول ما شاء الله هذه صورة جميلة، أنت نفسك تنبهر هو أهناك صورة؟ يعني ربما أنك نسيت أن في صورة أصلا. لماذا؟ من تكرارها، لأنك تراها كثيرا فلا تلتفت إليها، لا يلتفت إليها إلا من يراها مثلا أول مرة. هذه الآيات العظيمة الليل والنهار والسماوات والأرض، انظر تتفكر هذه السماوات لأننا نراها يوميا فلا أحد يلتفت إليها، كيف هذه السماء معلقة ولا يوجد أعمدة وهذه النجوم؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يلفت لنا تبارك الذي خلق السماوات والأرض، هذا الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ارجع تحدي اجد لنا خلل في بعض، يمكن في ثقب هنا في شيء هنا في خلل في هذا، ثم ارجع البصر كرتين، ليس كرتين معناه مرتين فقط، مئة مرة مليون مرة ارجع، يعني هذا معنى التكرار، كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ربما واحد يقول طب أنا هتحدى وبصري لن يرجع إلي خاسئا وهو حسير، ربما واحد كافر طب أنتم تقولون هكذا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، طب أنا هكذب القرآن وبيلك القرآن هذا غير صحيح، أنا سأثير النظر وآتي بكل الأدوات ولن أرجع خائبا ولا حسير. يعني يأتي واحد يقول لنا ذلك ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير، لماذا؟ لأنك لن تجد أي خلل في هذا الملكوت. لذلك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. هؤلاء هذا الكون وهذه النجوم المرصعة في السماوات ائتونا ارجع مرة وعشر وعشرين وهاتوا لنا خللا واحدا. إذن لو إنسان يتدبر في ملكوت الله سبحانه وتعالى لآمن، ولذلك لا تعجز. لذلك قال الله لرسوله، سنقولها في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك ما يرجره، اللهم ياك نعبد لك نصلي ونجد إليك نسعى ونحرد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار والحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ربما يظن ظان هذا الحرص على إيمان الناس، هذا الحرص على إيمان الناس ربما يجعل بعض الدعاء وبعض الناس أن لا بد يقول ربما التقصير مني، طبعا التقصير مني، ربما يلوم نفسه لدرجة أنه قد يتنازل عن دعوته وعن المبادئ وعن عقيدته في مجرد لأن يروج هذه عقيدته أو دينه أو مبادئها. الله سبحانه وتعالى قال لرسوله ولست أنت، قال لرسوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ويقول الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس، اسمع هذه، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، لا يوجد إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، يعني لا تتنازل عن دعوتك، ربما تلون في الخطاب، غضب الناس بك على قدر عقولهم كما قال علي رضي الله، فتحبون أن يكذب الله ورسوله، نعم تخاطب بقدر عقولها لكن لا تتنازل عن الثوابت وعن المعلومة دي مضرورة. لكن رأينا الناس تنسلخ انسلاخا من دينها بزعم أنهم يعرضون الإسلام النقي على الكفار وعلى أهل الغرب وهكذا، ليس هذا إسلام. والله لو أن الله أعاد رسول الله مرة أخرى على الافتراض الجدلي ما عرفنا، قال له والله ليس هذا الإسلام الذي أرسلني الله إليكم به، هذا شيء غريب، شيء مدجل، شيء هجين جديد غريب، سلخ، نوع سلخ شيطان لا أعلمه. لذلك لا تنشغل كثيرا إذا كذبوك، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك لرسوله، وهذه الآيات أمامهم هؤلاء. ولذلك الناس تتعجب كيف كفرهم أعلم الناس بهذا الملكوت، لأن لديهم بعض الاكتشافات والعلماء وأهل الفلك الذين ينظرون في هذا الملكوت، والذين بلغوا علوما كثيرة وينشرونها حتى الآن ويكتشفون في الآفاق، ورغم ذلك ما آمنوا. لا تنشغل كثيرا، الله سبحانه وتعالى يتكلم حتى عن هؤلاء البسطاء، ولا يحتاج إلى علم يعني بالميكروسكوبات ولا بالمصياف ولا بغير ذلك، مسألة بسيطة جدا، هذا ليل هذا نهار هذه السماوات وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الشمس كبيرة الحجم، هذه الشمس حوالي أكبر من أرضنا بنحو مليون ضعف، تخيل مليون ضعف، كتلة من اللهب تسبح في هذا الكون وهي أكبر من حجم الكرة الأرضية كما حسبها الفلكيون بحوالي مليون ضعف، وهذه بيننا وبينها ما يقال بثلاث وتسعين مليون ميلا أو من الأميال، مسافة كبيرة جدا بيننا وبينها. هذه تجري لمستقر لها، أي أنها تسير في مدارها طوال الصيف، تتنقل في مدارات معينة، ثم يأتي الشتاء فتتنقل في مدارات معينة، وقيل إنها تتنقل هكذا لمستقر لها إلى غاية، اللام هنا ربما تكون للغاية أو إلى بمعنى إلى أو للام التعليل، إلى مستقر لها إلى يوم القيامة، يعني تسير هكذا حتى يمسكها الله سبحانه وتعالى أمرها بألا تعود مرة أخرى فتأتي من الغروب، وهي تكون علامة أنها تكور ويرمى بها، وهنا يحصل الانفجار الكوني الكبير وهي القيامة. ستسير هكذا سواء الاستقرار المكاني أو الاستقرار الزماني، أنها تسير في نظام. ولذلك كان الناس قديما لعهد قريب يعتقدون أن الشمس ثابتة، حتى الغرب كان يعتقد أن الشمس ثابتة، والقرآن يقول هكذا تجري، ها كلمة تجري يعني تسير بقوة، وقيل أنها تجري بأكثر من 12 ميلا في الثانية الواحدة، تجري لمستقر لها، إذن هي تتنقل وتسير بهذه الطريقة وتصبح في هذا الفضاء الكبير. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال لأبي ذر، قال كنت في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها فتحوا مخكم أبخاخكم، بعض الناس ربما لا تستوعب هذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، يقول أبو ذر رضي الله عنه الغفاري كنت في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا ذر، نظر إلى الشمس قال أتدري أين تغرب الشمس، يعني الشمس كانت في الغروب هكذا، فقال أتدري أين تغرب الشمس، قلت الله ورسوله أعلم، قال إنها تغرب تسجد تحت العرش والشمس تجري، فقرأ قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر الله، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا الحديث في البخاري ومسلم وفي سنة الترمذي وفي مسند الإمام أحمد. يعني هذا طبعا بعض الناس قالوا لهذا مثال يضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الشمس يعني نوع منها بتتحرك وانها تسجد لله سبحانه وتعالى وستظل هكذا. في روايات اخرى توضح ان الشمس تأتي كل يوم هكذا وتأتي تحت العرش فتسجد ويأمرها ربها ان تسير، ولما تصل الى ناحية من ناحية قوائم العرش فانها يقال لها ارجعي فترجع مرة أخرى، يعني ترجع للشروق هكذا من الغروب من الشروق للغروب حتى تأتي مرة أخرى في حديث آخر فتستأذن ربها أن ترجع فلا يؤذن لها، وهنا تخرج من الغروب وتكون علامة الساعة وتكور وينتهي الكون في هذه الحالة. هذا الحديث بعض الناس قالوا من هذا مثال، يعني بعض كأجر الطاهر بن عاشور وغيره في التحرير والتنوير، لكن هذا كلام لماذا تستغرب؟ الله قادر على ذلك أم لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الشمس شيء أم لا؟ هي شيء، إذا تقدر أن تسبح على حسب طاقتها وحسب خلقتها وحسب سرعة، لا تظن أنها تسبح بطريقتك أنت. فالهدهد الذي كان يتكلم مع سليمان لم يتكلم بالطريقة التي نتكلم بها بلسان الإنسي، لأنه كان يعلم منطق الطير وتفقد الطير، فإن الله علمه منطق الطير فهذا المنطق لغة الطير، لكن ربما يتكلم مع الطير أمامك، ولكنك يعني سليمان عليه السلام عندما كان يتكلم مع الهدهد لم يفهم الآخرون هذه الخاصية، لأن هذه لغة خاصة لو علمه هو، وإلا كانت المسألة مشاع ما هي مجيء سليمان حتى الجند والخدم وكلهم يعلمون الخطاب. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ عظيم، يتكلم خطاب الإنسي. هذا الخطاب ترجمه لنا القرآن على لسان سيدنا سليمان، هذا يتحدث بسليمان، لكن الناس لا تعلم هذا المنطق، لا يعرفونه، الذي عرفه فقط هو سيدنا سليمان. إذن هذه الشمس تسجد، هذه الحصى تسجد، هذه الآلات تسجد وتسبح، وهذه الحركة التي تأتي في هذه المعادن والماديات هذه كلها تسجد لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. عندما تكلم قبل آية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار قال سبحان الله، تنزيه لله سبحانه وتعالى الذي خلق الأزواج كلها، الأزواج كلها، الأصناف كلها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم أي الذكر والأنثى ومما لا يعلمون، هناك عوالم لا يعلمها الناس، وكلما جاء جيل واكتشف أشياء ومخترعات يعلم هذه العلوم ربما التي لا يعلمها الجيل السابق، ولكن هذا لا يعني أنه يعلم كل شيء وفوق كل ذي علم عليم هكذا. ولذلك حتى الله سبحانه يقول من كل زوجين اثنين، وخلق الله الأزواج كلها، حتى جئنا في العصر الحديث يقول الذرة أصغر جزء في المادة، وهذه الذرة اكتشفوا فيها أنها عبارة عن موجب زوجين، يعني أصناف من كل شيء، نوع من الأزواج المزوج، هذا نوع من أنواع التحدي، وليست المسألة في الثمار فقط ولا في الإنس فقط ولا في الجن فقط، هذه عامة في العالم كله الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ومما لا تعلمون في أشياء أنتم لا تعلمون، هذه يكتشفها الناس فيما بعد من باب التحدي لله سبحانه وتعالى. هذه البشرية كلها، هذا الإنسان الضعيف المخلوق الذي يتحدى ويكذب هذا الرسول الذي أرسله ربه، وهو هذا لا ينظر إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هؤلاء مشهورون بأنهم يتغزلون في القمر ولهم أشياء في وصف القمر، حتى إنهم لهم يقولون القمر في الأيام الأولى يسمونه الثلاث الأولى في القمر عندما يبدأ صغيرا هكذا كالفرخ الصغير كتكوت الصغير هكذا يبدأ ضئيل يقول له هذه غرر ثلاث أيام غرر وإذا كبر ثلاث الأخر التي تليهن يقولون هذه نفل زيادة يعني ثم إذا زاد يقول تسع ثم إذا زاد يقول عشر ثم إذا ظهر هكذا في الرابعة عشر يقولون ماذا يقول أيام البيض هذه بيض ثلاث بيض ثم ينظر يأتي يرجع مرة أخرى هكذا ينزلون يقول هذه درع سواد هذه دآدئ هذه بعد ذلك إلى محاق أي محق النحاق القمر أنه يختفي حتى يبدأ مرة أخرى إذن كانوا يسمون هذه الأبراج وهذه المنازل للقمر يسمونها أسماء يعلمون ذلك وهم كفار لم كانوا يخترعون هذه الأشياء والمسميات ويعلمون أن القمر له منازل معينة ويسمون هذه الأسماء فالله يخاطبهم بما يعلمونهم ويشاهدونهم هذا القمر الذي قدرناه منازل أحكمنا نزله حتى عاد كالعرجون القديم هذا العرجون عبارة عن هذا العود الذي به الثمر ثمر البلح هذا عندما يأتي تقطف منه الثمار ويخرج فإنه يكون يتقوس بعد ذلك قديم عتيق ينزل يكون هلال ها انظر إلى التشبيه هذا العرجون الذي يستخدمه الناس أحيانا في ريف مصر وبعض الريف يكنسوا به الأرض وهذا هذا هو العرجون هذا العود المقوش تشبيه للقمر عندما يكون مثل هذا الإنسان الضعيف الإنسان الذي تقوس واحدودد هذا مثل هذا العود الذي ترونه من الذي يجري هذه الدورة المتكاملة من الذي يجريها الله سبحانه وتعالى كل هذا انظر الله سبحانه وتعالى يعرض هذه أدلة كبيرة لا تحتاج تعالوا يا جماعة أن تنظر أن لا يوجد هنا تعالوا نقرأ الآية رقم كذا ولا تعالوا نفتحوا المصحف افتحوا أدلة معا لكن هذا كتاب يعرفه الجميع هذا كتاب صفحة الكون لا تحتاج إنك تحتاج لأدلة معينة شاهدوا هذا من الذي خلق هذه الدورة وأعادها وكررها لا يوجد مرة يحصل خطأ لا يوجد خلل في مرة فكروا من الذي خلق ذلك إذا كنتم تؤمنون لأن الله سبحانه يعلم أن كفار في تلك الفترة غالبية الكفار في هذه الفترة كانوا يعلمون أن للكون خالقا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله هم يعلمون أن هذا ولذلك الخطاب كان على هذه الطريقة من الذي فعل ذلك هم يعلمون الذي يخلق ذلك طب أنتم تعلمون الذي خلق هو الذي أرسل وهو الذي أرسل هذا الرسول لماذا تستكبرون ولكن الكبر جاء من ماذا لأن السلطان الإسراف جعلنا أكابر مجرميها ليبسقوا فيها هؤلاء الذين يمكرون ويبسقون هؤلاء الكبراء الذين لديهم السلطة والحظوة هم الذين قالوا وامتنعوا عن تصديق الرسول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لو واحد يعني يكون من أنا مثلا الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود كما قلنا لكم لكن لأنه جاء من هذا الرجل الفقير لا واحد غيره يعني كأن هذه مسألة اختيارية لأنهم هم أصحاب المادة قسوها بالنظام المادي وهذا هو الذي منعهم إذن هم لم يكذبوا الرسول في مسألة السماوات والأرض والخلق والليل والنهار ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يبين لهم هذه العظمة إذا فعل ذلك فهو قادر على بعثكم كانوا يكذبون فقط البعث وكذبون الرسول إنهم يتبعون الإسلام لكن البعث لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون ويؤمنون بالوسائط ويؤمنون بأشياء كثيرة ويؤمنون ذلك عبدوا هذه الحجارة لكي يتخذوها قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم انظر إلى هذا الإحكام وهذا التحدي الله يتحدي لا يتحدى هؤلاء القرشيين فقط بل إنه يتحدى العالم بأسره للملاحدة والشيعيين والمركشيين وكل هؤلاء زبالات الأفكار التي ورثوها هؤلاء الذين اخترعوا هذه الأفكار كلهم يتحداهم ربهم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون مدارات محددة الطريف أنهم يؤمنون بهذه المدارات ويؤمنون بهذه، تخيل هم يؤمنون، هم الذين قالوا لنا ذلك، إن أقرب نجم لنا للمجموعة الشمسية أكبر نجم، طبعا القمر لوحده قريب مننا بحوالي قالوا بثلاثة وأربعين ألف ميلا، هذا القمر قريب جدا لأنه تبع المجموعة هنا، لكن أقرب نجم للمجموعة الشمسية قلها حوالي 4 سنوات ضوئية، والسنة الضوئية هم الذين قالوا ذلك، السنة الضوئية حوالي 86,100,000، هذه 86,100,000 في ميل في الثانية، يعني احسبها واضربها. قالوا إن المسافة مع أقرب نجم لنا للمجموعة الشمسية حوالي 104 مليون ميلا، أقرب نجم 104 مليون ميلا بيننا وبينه، هذا هو أقرب نجم لو قسناه بنزع حتى تصعد، يعني هذا هو، يعني تخيل إن هذا هم الذين قالوا لنا ذلك وفي كتبهم، ورغم ذلك لم يؤمنوا. لماذا؟ إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، قلوبهم قلوب متصدئة، هذه قلوب متحجرة، لا تنظر صح وتكتب وتفكر ولكنها قلوب لا تهتدي إلى. لماذا؟ ولو شاء لآمن، لو آمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لأن الإيمان لهذا بمسألة أخرى، أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا تنشغلوا أيها المسلمون بكثرة الكفار، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ما تنشغلش تقول إحنا مسلمين أقلية وضعفاء وغير، لا تنشغل بهذا كثيرا، لأن هذه الكثرة حكم الله سبحانه وتعالى عليها في معظم آيات القرآن، لا تجد الكثرة إلا دائما متهمة بالفسق ومتهمة بالضلال ومتهمة بالعناد وبالتكذيب، هذه الكثرة يعني لا تنشغل بها ولا الأغلبية، هذه مسألة الهداية هداية الله سبحانه وتعالى، ولذلك وقال وكل في فلك يسبحون، هذا الفلك هذه كأنها هذه الفلك مأخوذة من فلك المخزن الذي يدور فيه حوالين الأشياء، هذا الفلك الذي يدور فيه كل هؤلاء الشمس والقمر، هذه لا مرة إن الشمس تروح تعتدي على القمر ولا القمر يعتدي ولا الليل يعتدي، كل انظر للشمس ينبغي لها، كأنها تخاطب خطاب العاقل، يعني أقول لك لا ينبغي لك أن تفعل كذا، مأمورة لا ينبغي لها، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، ما فيش مرة يأتي الليل يقول اليوم أجازة للنهار ونروح ندخلنا خليها ليل المرة دي، يعني يقول أخر يومين خلي الناس كل يوم للنهار كل يوم نهار، أنا أريد اليوم نخليها كلها ظلمة على البشرية، خليها عبارة عن اليومين هؤلاء ياخدوا أجازة يعني فيها يومين، يعني لا ولا الليل سابق النهار، لا أحد يسبق الآخر، هذا يسلخ من هذا وهذا يولج في هذا، تجد اليوم يكون هنا قصير وهنا والنهار طويل والطويل، وهكذا شتاء وصيف، معادلة كل في فلك يسبح يسيرون بهذه الطريقة، بهذه الطريقة المنظمة لا خلوا ولا شطط فيها. إذن ماذا يقصد الله سبحانه وتعالى وماذا يريد الله سبحانه وتعالى من خلال هذا المشهد القرآني؟ يريد أن يقول لرسوله قل لهم هذه آيات الكون صفحة مفتوحة لكم، فكروا من الذي يدير هذا الكون؟ الله سبحانه وتعالى. إذن ما الغرابة في أن تؤمنوا به؟ ما الغرابة في أن تتبعوا الرسول؟ ما الغرابة في أن تتبعوا هذا الذي ينجيكم من الظلمات إلى النور؟ هذا هو مقصد هذا المشهد الذي كنا سندندن حوله اليوم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك أبناء مائك، نواصينا بيدك، مار فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة. اللهم فرج كرب هذه الأمة واكشف الغمة. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في لبنان، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم وأرح البلاد والعباد من شرهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية من آياتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة، قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا واستقيموا أرحمكم الله. لين وبعد إخواني، دي إخواننا في زحمة في الخارج، فأرجو ساووا يعني قاربوا بين الصفوف، قاربوا بين الصفوف، كل واحد يحرك خطوة. إخواننا إحنا يعني في بالنسبة للأمة الإسلامية ستحتفل طبعا كالعادة كل سنة بليلة الإسراء والمعراج، يعني بعد ثلاثة ليالي أو ثلاثة أيام. فنحن يعني بعض الإخوة كان يريد أن أتكلم عن إسراء المعراج، أنا تكلمت عن إسراء المعراج على مدار 6 سنوات، كل سنة نتكلم في إسراء المعراج والعبر والشرائط موجودة، ولكن ارتأيت أن يعني المسألة في الإسراء والمعراج يعني فيها الكفاية أنها تذكرها، ولكن الأمة يجب أن تتذكر شيئا واحدا في مسألة الإسراء والمعراج، أن الإسراء والمعراج حدث والرسول الله صلى الله عليه وسلم مطارد، والمسجدان كان أسيرين، يعني المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وكان هذا في يد الوثنيين قريش، والآخر كان في يد الروم اللي هي فلسطين في تلك الفترة. فكأنها إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه بداية نهاية زوال هذه السيادة لهذا لجيل معين ولديانة معينة وإحلال ديانة معينة، وأن هذا معنى أني اسعى يا محمد أنت وأتباعك في تخليص هذين المسجدين الأسيرين. وما ما حدث فعلا من أن تخلص رسول الله وأصحابه من هؤلاء السادة الذين كانوا يسيطرون على المسجدين، وفتحوا فلسطين بعد ذلك في سنة 15 هجرية على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. وهكذا الآن مشكلة المسلمين أن المسجد الأقصى أيضا هو أسير، وهو العبرة منه أن عروج الرسول كان من المسجد الأقصى. فيعني كيف لأمة تعدادها هذا التعداد وبالأكثر ما يزيد عن مليار، ورغم ذلك فإن قبلتها الأولى في يد أعدائها، فمعناها أيها المسلمون خلصوا قبلتكم الأولى من هذا الرجس، من هذا الوسخ، من هذا النجس، طهروا هذه القبلة ومن هذا الأسر، وكأنها تستغيث بكم. وهذه نفس التكرار، الرسول كانت في بداية دعوته كانت الإسراء والمعراج حدث هكذا، ولكن حال الأمة الآن أكثر من 50 سنة أو 60 سنة الآن، والمسجد الأسرى المسجد الأقصى أسير، معناها أن الأمة يجب عليها أن تسعى لتحرير هذا المسجد الأقصى. هذه عبرة أكبر وأضخم عبرة في الإسراء والمعراج هي هذه. أما القصص والعبارة الأخرى يعني تكلمنا فيها كثيرا، ولكن هذا هو الذي يجب أن نلتفت إليه. وقلنا لكم إن مناسبة الذكرى التاريخية هو رأي واحد فقط يكاد يكون في الرأي بعض المؤرخين إنها حدثت في شهر رجب، لأن في بيعتبرها في رمضان، وفي بيعتبرها حدثت في ربيع الأول، في بيعتبرها حدثت في شوال، في سنة 12، 13، في بعضهم يعتبرها سنة 15، 5 هجرية، 5 من النبوة. يعني هذه، لأن المهم الشاهد في القصة أن الإسراء حدث حدث لا يستطيع أحد أن ينكره، ومن ينكره يكون خارج عن الإسلام، لأن هذه سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الذي ينكر الإسراء كحادثة حدثت هو بينكر سورة من القرآن. لكن مسألة مسائل الأخرى من العبر والعظات والأحاديث الكثيرة أجي إلى مقام آخر. نسأل الله العظيم أن يخلص المسجد الأقصى الأسير من يد أعداء المسلمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل
يحفظون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله.